بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في ردها على أبي بكر أنها قالت في جوابه لما أورد الحديث عن رسول الله بقوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، قالت سلام الله عليها سبحان الله، ما كان أبي رسول الله صلى الله عليه وآله عن كتاب الله صادفا ولا عن أحكامه مخالفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره ويقتفي سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور. وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. هذا كتاب الله حاكما عدلا وناطقا فصلا، يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، ويقول وورث سليمان داود. صدقت سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من مميزات خطبة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ويتناول إجمالا لمواضيع الخطبة. هذه الخطبة التي لم تستغرق فترة زمنية طويلة بحسب مقدار الكلمات التي قيلت فيها، إلا أنها احتوت على كثير من المميزات التي جعلتها فريدة من نوعها. وقد ذكرنا في حديث في فترة سابقة أن كل الظروف كانت تعاكس أن تنتج الزهراء عليها السلام هذا الكلام البليغ لفظا القوي تركيبا العظيم مضمونا. الظروف التي أحاطت بالسيدة الزهراء عليها السلام كلها تقتضي خلاف هذا الأمر، فإنها من الناحية النفسية الآن فاقدة لأبيها ومظلومة في حق زوجها، وأيضا بناء على أن الخطبة بعد الهجوم على دارها، وهذا إن شاء الله نتحدث فيه في ليلة خاصة حول تسلسل الأحداث من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شهادتها سلام الله عليها، هذه الظروف لا تساعد المتكلم على أن يكون بليغ اللفظ ولا أن يكون مركز الفكر ولا أن يكون قوي التركيز. تتصور إذا بالك مشغول بشيء معين لا تستطيع أن تنظم الكلام تنظيما قويا، وربما لا تستطيع أن تخوض في أعماق المعاني. الزهراء ما كانت هكذا، كانت في وضع نفسي غير حسن. أضف إلى ذلك جانب الارتجال، المتكلمون يعرفون أن الإنسان عندما يرتجل كلاما على البديهة من غير إعداد واستعداد من الممكن أن يقدم ويؤخر ويخبط ولا يركز. ونفترض أن هذه الخطبة أيضا كانت على البداهة والارتجال، هذا أمر ثاني. أمر ثالث كونها امرأة في محضر رجال، يعني بالتالي المسجد كان مليئا بالمسلمين مهاجرين أنصار، وهي جاءت ونيطت دونها ملاءة مثل الشرشف مثلا أو القماش حتى تستتر عنهم ثم خاطبتهم. مع ذلك هذه الخطبة احتوت ميزات كثيرة جدا، نشير إلى قسم منها بمقدار ما يتسع له الوقت من جهة وبمقدار ما نفهمه نحن أيضا. من هذه الميزات أننا نلاحظ تزاوجا في هذه الخطبة بين العقل والعاطفة بدرجة كبيرة. بعض الخطابات خطابات عاطفية تحتاج لها أسلوب معين، وبعضها الآخر خطابات علمية، دروس، الأبحاث، المحاضرات العميقة، هذه تحتاج لها أسلوب خاص، وتلك الخطبة العاطفية المشاعرية تحتاج إلى أسلوب خاص. ومن العسير عادة أن يجعل الإنسان نفس الخطبة العلمية كأن يلقي مثلا درسا في الأصول أو درسا في الفيزياء أو غير ذلك، وفي نفس الوقت يكون هذا في جانب عاطفي ومشاعري محرك للإنسان، وهكذا العكس عندما يريد أن يحرك عواطف المستمع يصعب عليه أن يخوض في أمور علمية دقيقة ومركزة. الزهراء عليها السلام في هذه الخطبة وجدناها خاضت في أدق المباحث العلمية فيما يرتبط معرفة الله عز وجل، وقد تحدثنا في السنة الماضية على ما أذكر عن معرفة الله عز وجل في خطبة الزهراء، حتى بعض الدقائق تقول ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. علماء هنا فترة يبقون لماذا قالت لا من شيء كان قبلها، ما قالت من لا شيء. بحث في العقائد هنا مهم. طيب، فهنا من جهة تركيز في الجانب العلمي العقيدي الفلسفي في معرفة الله عز وجل، أو عندما تتحدث عن القرآن الكريم، أو عندما تستدل استدلالا فقهيا مفصلا كيف يمكن أن يستدل الإنسان بالقرآن الكريم، قضية العام والخاص، هل هناك مانع من انعقاد العموم، غير ذلك من المباحث التي يذكرها علماء الفقه والأصول، هذا موجود في خطبة الزهراء. هذا الجانب العلمي. والجانب العاطفي والمشاعري والإثارة القلبية أيضا موجودة في ثنايا هذه الخطبة، ولذلك كان تفاعل الناس بالبكاء أيضا موجود. فلما قالت كذا ضج المجلس بالبكاء، هذا معناه في إثارة عاطفية. أساليب إيهن بني قيل، أهضم تراث أبي وأنتم بمشهد مني ومسمع ومنتدى ومجمع، تشملكم الصرخة وتأتيكم الدعوة وأنتم ذو العدد والعدة والسلاح والجنة، أو في موضع آخر تقول ألا وقد قلت ما قلت على معرفة مني بالخذلة التي خامرتكم، تقريع، مخاطبة عاطفية، ضرب على الأوتار الحساسة، تاريخكم هذا، نأمركم فتأتمرون، حتى إذا دارت رحى الإسلام ودر حلب الأيام. أنتم ذاك الوقت وليتوا ودفعتم ما تسوقتم، تراجعت عن كل تلك المواقف. هذه الجهة العلمية هناك في أرقى درجاتها، وهذه الجهة العاطفية أيضا كذلك. هذه الخطبة تجمع بين خطابين، خطاب لعامة الناس وخطاب لرئيس الدولة. الآن في الأعمال السياسية عادة أكو أحد منهجين. المنهج الأول يقول لك إذا كنت تريد أن تحقق مطالبك فاكتب إلى رئيس الدولة، خاطب رئيس الدولة، ما لك شغل في عامة الناس، لا تتحدث بشكل علني وشعبي وجماهيري مع عامة الناس، عندك شغل تقدم بأمورك وقضاياك إلى رئيس البلد. وهناك منهج آخر يعتمد الطرف الثاني، أنه لا بد أن تشكل ضغطا من خلال تحويل القضية إلى عامة الناس، والناس يبدأون بالضغط على رئاسة الدولة. وهذا موجود ملحوظ في الغرب مثلا، كيف أنه بعض الزعماء الدينيين أو السياسيين يخاطبون جماهير الناس، فينزل جمهور الناس إلى الشارع ويضغطون على الرؤساء والحكام. فهما منهجان مختلفان. الزهراء عليها السلام في هذه الخطبة جمعت بين الأمرين. في نفس الوقت اللي خاطبت الأنصار وهم القوة الكبرى في المدينة واللي كانوا محل اعتماد النبي صلى الله عليه وآله، حتى أنه لما النبي كان يريد أن يتخذ قرارا عاما كان ينتظر خبر الأنصار في قضية بدر وفي غيرها. الشاهد من بدر لما وصل الخبر إلى رسول الله أن قريشا قد جردت قواتها وجاية باتجاه المدينة للقتال، جمع أصحابه وأخبرهم بذلك وقال أشيروا علي. بعض الصحابة قام وقال هذه قريش وخيلاؤها ما ذلت منذ عزت، ترى هذه قريش مو سهلها. طيب، فلم يعجب ذلك القول رسول الله صلى الله عليه وآله. قام شخص آخر نفس الكلام قريب منه فلم يعجبه، فقال رسول الله يعني بعد. فقام هنا سعد بن عبادة وقيل سعد بن معاذ وهما أنصاريان، فقال كأنك تريدنا يا رسول الله. قال بلى، أنا أريد أنتم تتحدثون. فقالوا يا رسول الله إنا آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فخذ بنا البحر فلو أمرتنا أن نخوضه لخضناه معك. أي شيء اللي تأمر إحنا حاضرين، تريد نخرج إليهم من المدينة نخرج، تريد نبقى ونتحصن نتحصن، نحن رهن إشارتك وطوع أمرك. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار هذول يشكلون القبائل الكبرى في المدينة، وفيهم العدد والعدة، المهاجرون إلى ذاك الوقت كان عدد محدود. السيدة الزهراء عليها السلام أيضا خاطبت الأنصار، إيهن بني قيلة في هذا المكان، وخاطبتهم في مكان آخر كما سيأتي في الحديث إن شاء الله من جهة، ومن جهة خاطبت رئيس الدولة. أفي كتاب الله أن ترث أباك؟ ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود، إلى آخر حديثها سلام الله عليها. ولما رد عليها أيضا بعد هذا وقال لها يا ابنة النبوة ويا بقية الصفوة، لقد كان أبوك بالمؤمنين رؤوفا رحيما وعلى الكافرين عذابا غليظا، ولأنت أعظم منزلة عندي من ابنتي، ولكني سمعت رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء، وأتى بذلك الحديث. انبرت فاطمة إليه مرة أخرى وقالت له سبحان الله، ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفا. أنت دا تقول أن النبي يخالف كتاب الله، منتبه إلى كلامك لو لا، ولا لأحكامه مخالفا. أنت فوق هذا تجمعون إلى الاعتلال عليه شهادة زور، هذا ما ممكن أن يكون، بل أنت قاعد تتهم النبي بشيء عظيم جدا، وأنت إذا واعي لهذه القضية لو مو واعي ملتفت أو لا. فإذا جمعت الزهراء في هذه الخطبة بين خطين، في الخطاب السياسي وهذا معروف عند المعاصرين، بين خطاب الجمهور وإثارة الجمهور بل وتحريضه. طيب، ألا تقاتلون قوما نقضوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول مستشهد بالآية المباركة وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه. طيب، هذه ميزة أخرى نلحظها في كلام السيدة الزهراء عليها السلام. وميزة أخرى جمعت بين التحليل للقضية وبين التحميل للمسؤولية. الآن نحن نجد عند الأغلب من المتكلمين أو الصحفيين أو الكتاب أحد منهجين، إما خبير، هذا الخبير يجي يحلل القضية تحليل علمي ما إلى الشغل بعد به الناس، الأزمة الاقتصادية الموجودة في البلد الفلاني ما هي أسبابها؟ أسبابها 1، 2، 3، 4. طيب، لا يتوجه هنا بخطاب إلى الناس، وإنما هو مخبر عن تحليل لهذا الوضع. أكو شخص آخر مربي أخلاقي أو واعظ ديني أو سياسي يريد أن يتخذ إجراء معينا، هذا يجي خاطب الناس أنه ما دام هناك أزمة اقتصادية إذن لا بد من الاقتصاد في المعيشة، ولا بد من تدبير المعيشة، ولا بد من ترك الإسراف. هذا خطاب يختلف عن الخطاب ذاك. ذاك محلل علمي يكشف الأسباب ويكشف النتائج فقط، ما عنده شغل يا أيها الناس ماذا تعملون. أما المربي الأخلاقي والواعظ الديني والزعيم السياسي، هذا شغل ويا الناس، يريد أن يقول لهم ما دامت هناك أزمة اقتصادية إذن اعملوا كذا واتركوا كذا. الزهراء عليها السلام في هذا الخطاب جمعت بين الأمرين، بينت لماذا حصل الانقلاب ولماذا حصل الانحراف، وفضحت الجانب الخاطئ النظري أن هذا الاعتماد اللي اعتمدت على مثلا بعض الأحاديث المكذوبة أو غير ذلك هذا اعتماد غير صحيح. هذه القضية أيضا مو منفصلة عن السياقات الأخرى، وإنما هي مرتبطة بما سبق. ترى أكو تاريخ لهذه الفئة وأكو تاريخ إلنا. تاريخهم يتتربصون بنا الدوائر وتنكصون عند النزال وتفرون من القتال، وتاريخنا قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ ثماخها بأخمصه. هذا تحليل للقضية، وفي الطرف المقابل تحميل المسؤولية للحاضرين، وأنه لا بد أن يتحركوا، لا بد أن يواجهوا، وإلا فإنهم مسؤولون. هناك ميزات أخرى لا يستوعب المجال أن نتحدث عنها، فلنذهب لكي نتحدث عن مجمل مواضيع هذه الخطبة الشريفة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. مجمل مواضيع هذه الخطبة، بالرغم من أن في كل فقرة هناك موضوع، أحيانا يتطور الإنسان أن هذه الفقرة مرادفة للفقرة اللي قبلها، لا، للمرادفة للفقرة التي قبلها، كلا، هذه تحمل معنى إضافي فوق المعنى السابق. ولذلك لا يمكن أن يحيط الإنسان بكل المواضيع، نظرا لأن كل فقرة من الفقرات فيها موضوع، فيها هداية، فيها إرشاد، وفيها فكرة. لكن نحن نجمل فهرستا عاما وسريعا. الموضوع الأول اللي افتتحت به سيدتنا الزهراء سلام الله عليها هو الحمد لله سبحانه وتعالى، ثم تعريف الله بعد الشهادة له. نفس بداية الإنسان بكلمة الحمد اللي هي بداية القرآن، بداية القرآن وأس القرآن وأم القرآن سورة الفاتحة، وأولها الحمد لله رب العالمين. يحتاج إلى بحث مفصل في موضوع الحمد ومركز هذا المفهوم في المنظومة الدينية، مو بس هنا، أكثر الخطب تبدأ بالحمد. راجعوا نهج البلاغة ستجدون أن أكثر الخطب تبدأ بالحمد، خطب رسول الله أيضا كذلك، بل حتى الأدعية، الأدعية كثير منها يبدأ بالحمد. لاحظوا وأنتم تقرؤون هذه الأدعية،
وهذا يبين أهمية هذا المفهوم، يحتاج إلى حديث خاص مفصل. فبدأت بالحمد، قد يكون من ذلك أن موقف الإنسان ينبغي أن يكون حامدا لله عز وجل على كل شيء. جرب نفسك وجرب صاحبك، اسأله شلونك، فإذا بدأ بحمد الله عز وجل فسبيله سبيل حسن، وأما إذا بدأ إليك يعزف سيمفونية بيتهوفن الحزينة شلونك، يبدأ إليك الضغط عندي هالشكل والسكر عندي هالشكل والسوق واقف وما أدري كذا قاعد والمرأة تنق علي والأطفال ما أدري شو يسوون وسيارة فيها كذا وبيتي فيه كذا، هذا ترى شيء غير حسن. حتى بعض الأحيان الإنسان من التضارف يقول لي يا بل لما واحد يسألك شلونك وكيف حالك ما يريد تقرير طبي تقدم إليه عن أمراضك، وإنما يريد أن يتعارف معك ويشعرك باهتمامه، فبهالمقدار اللي يبدأ الحديث معك أنه كيف حالك ما يحتاج يجيب إليه ملفك الطبي. قول الحمد لله رب العالمين، ابني على الجانب الحسن، ما دمت تتنفس، ما دمت تأكل الطعام وتعبد ربك ومستور أمرك، طيب قل الحمد لله رب العالمين، أموري طيبة وأسأل الله أن يجعلها أكثر وأفضل، الحمد لله رب العالمين. حتى في المكروه الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. طيب، فبدأ السلام الله عليها بقضية الحمد، الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، مو انت رحت وراها، هو ابتدأك بها، من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها، جل عن الإحصاء عددها ونأى عن الحساب أمدها. هذا النعم لا حدود لها، ومو انت اللي رحت حصلتها، هو بدأك بها عندما أنعم عليك بالوجود، أنت رحت دورت على وجودك في هذه الحياة، لا هو أعطاك إياه، عندما خلقك كاملا في أعضائك وفي أجهزتك الداخلية والخارجية. طيب، هذه أنت رحت سويت فيها شيء أو أنه لا، لم تشهدني شيئا من خلقي كما يقول سيدنا الحسين في دعاء عرفة. طيب، الله أنعم عليك وأعطاك وأعطانا، فالحمد لله على جميع نعمه، ثم بعد ذلك تعطف عليه بالشهادة، وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته. لا واحد يجي يقول روي عن رسول الله في بعض الصحاح أنه إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة كماله وتمامه، لا تضامون في رؤيته. وأظرف شيء هالمدة منتشر شيء، وهو لولا أنه بالصوت والصورة لما كان الإنسان يصدق، أن واحدا من هؤلاء العلماء أو أهل العلم المحسوبين على هذه المدرسة القائلة بالرؤية، موجود على اليوتيوب وكلامه صوتا وصورة، يقول أنا سابقا كنت متردد في أن الله يرى أو لا يرى، مدة كنت متردد، بس الآن الأمر عندي شيء طبيعي لأني رأيت الله 10 مرات 10 مرات. زين، هذا واحد ممن هو محسوب على هذه المدرسة
اللي تأخذ بالتالي إنكم ترون ربكم كما ترون البدرة في يوم القيامة. أستاذ وإن كان في الحديث يقول يوم القيامة، هذا قال ليش ننتظر يوم القيامة الحين نشوفه، ومو مرة ولا مرتين، 10 مرات. طيب الزهراء في مقابل هذا تيجي تقول الممتنع، امتناع عقلي، استحالة عقلية فلسفية، الممتنع من الأبصار رؤيته، لا بل من الألسن صفته، بل من الأوهام كيفيته، وهذه مراحل متدرجة. طيب فتبدأ سلام الله عليها بالحديث عن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفات الله، ثم تعطف بعد ذلك إلى الشهادة للنبي بالنبوة، وأشهد أن محمدا، لذكره الصلوات. اللهم صل على محمد. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره وانتجبه واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة. النبي مو أنه ما كان يدري بروحه، مرة واحدة إجا ونزل عليه جبرائيل وخلعه حسب التعبير، فاجأ و تورط النبي، لا، اصطفاه الله، اجتباه الله، انتجبه الله. متى؟ إذ الخلائق بالغيب مكنونة، ماكو خلق ولا خلائق ذاك الوقت، الله اختار نبيه للنبوة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، لا يوجد هناك خلق ولا خلائق ولا وجود ذاك الوقت، الله سبحانه وتعالى انتجب وانتخب واصطفى النبي صلى الله عليه وآله بالرسالة. طيب وهذا يفسره ما ورد، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يلقي بضوء عليه في هذا المعنى. ثم تبدأ بالحديث عن النبي، وقد تحدثنا عنه أيضا في حديث سابق، كيف وصفت النبي صلى الله عليه وآله، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد ظلمها. بعدها انتقلت إلى الحديث عن القرآن. لاحظوا الترتيب في التسلسل في الحديث عن الأصول: الله، النبي، القرآن باعتباره معجزة النبي صلى الله عليه وآله. عندما التفتت إلى أهل المجلس وقالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وبلغاؤه إلى الأمم زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، ما هو؟ كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والضياء اللامع، والنور الساطع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، مغتبط به أشياعه، مؤد إلى الرضوان اتباعه، به تنال حجج الله المنورة وعزائمه المفسرة، إلى آخر كلماتها صلوات الله وسلامه عليها في ما يرتبط بالقرآن الكريم. من القرآن الكريم نفذت إلى الحديث عن التشريع، فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والصوم تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين، والزكاة تنمية في الرزق، و
صلة الأرحام نماء في العدد إلى آخر ما ذكرته في مقاصد الشريعة، أن شريعة الإسلام لم تأتي من غير حكمة، هذه العبادات ليست من غير فلسفة. ولذلك لا يقبل كلام إنسان أن يقول أنا إنسان قلبي طيب والإيمان في القلب، شو الداعي إلى الصلاة؟ أنا امرأة طيبة القلب، إيماني في داخل قلبي، مو المهم المظهر، مو المهم الجوهر، فلو أنا ما تحجبت ما في مشكلة. لا، الذي يؤمن بالله وبالنبي وبالقرآن يهتدي إلى أن الله جعل هذه الأشياء طريقا إليه. أنت إذا حقيقة تحب الله لازم تأتمر بأوامره، ومن أوامره أن تصلي، ومن أوامره أن تصوم، ومن أوامره أن تحج، ومن أوامره أن تنفق، ومن أوامره أن تتحجب المرأة، ومن أوامره كذا وكذا، كلها مرتبطة برباط واحد. بعد ما خلصت صلوات الله وسلامه عليها من الحديث عن التشريعات الإسلامية والعبادات وأنها ذات حكمة وذات فلسفة، رجعت مرة أخرى لذكر النبي وذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يكتمل القرآن الكريم ولا يكتمل معرفة الله ولا معرفة النبي إلا بمعرفة الولي والوصي. فهنا عطفت على ذكر ولي الله أمير المؤمنين فقالت أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد، أقولها عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه، تعزوه يعني تنسبوه، تجدوه أبي دون رجالكم، وأخذ نعمي دون نسائكم، عفوا تجدوه أبي دون نسائكم، وأخذ نعمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه. فبلغ الرسالة صادعا بالنذار، مائلا عن مدرجة المشركين، آخذا بأقدامهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يفلق الهام ويكسر وينكت الأصنام حتى انهزم الجمع كله وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه. هنانا تتعرض بعد ذلك إلى الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام، فتقول كلما أوقدوا نارا للحرب قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحد سيفه. من هذا؟ علي عليه السلام، مكدودا في ذات الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، في المقابل وأنتم في رفاهية من العيش، آمنون، هانئون، وادعون، تتربصون بين الدوائر وتنكصون عند النزال، احنا التضحيات من عندنا، فراح حمزة وراح سد وراح جعفر وراح بقية هذه الأسرة الطيبة، وجروح أمير المؤمنين عليه السلام التي لا تحصى، وهو المبرز في الهفوات، وأنتم في الطرف المقابل تتوكفون الأخبار، ها شو صار، شنو القبر، هذا إذا ما انهزم بعضكم كما حصل لبعضهم في حنين حيث انهزم هزيمة صلعاء بقي ذكرها إلى يومنا هذا. بعد هذا تتعرض سلام الله عليها إلى الاحتجاج على الخليفة بالقرآن وتقول أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي، لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وهكذا بدأت تتلو الآيات المباركات في الاحتجاج على الخليفة وعلى الجهاز الحاكم، وتضيق بعد عندما يريد أن يقول النبي قال هكذا، تقول لأنه إحنا أعرف بعموم القرآن وخصوصه، أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه من أبي وابن عمي؟ تدعون أنه أنتم أعرف من علي بن أبي طالب أن هذه الآية مخصصة بحديث أو غير مخصصة بحديث؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ يعني إذا واحد كافر الولد والأب مسلم لا يرث الكافر من المسلم، لأن الكفر مانع عن الميراث. أولست أنا وأبي أهل ملة واحدة؟ لوصل بكم الأمر إلى أن تدعوا أنني خرجت من دين الإسلام، طيب، إلى أن تقول فدونكموها مخطومة مرحولة جاهزة حاضرة محضرة تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعندئذ يخسر المبطلون. عدنا فد يوم نتواقف فيه، هناك القوة ما تشتغل، هناك السيف ما يشتغل، هناك أحرقوا بابها ما يشتغل، هناك التهديد ما يشتغل، هناك عدل الله عز وجل ليس إلا. ثم بعدها كانت تستنهض الحاضرين، ومع أنها تحدثت قبل ذلك إلا أنها عطفت عليهم مرة أخرى وقالت يا معشر الفتية وأعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي؟ ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ سنة يعني بدايات النوم. أما كان أبي رسول الله يقول المرء يحفظ في ولده؟ سرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، ولكم طاقة بما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. وهكذا ظلت تقرع هذا الموقف الخاذل للأنصار تقريعا بعد تقريع. ولعل هذا كما ذكرنا في ليلة مضت كان من الأسباب التي جعلت الأنصار على مدى التاريخ تحس به أنهم لم يقوموا بواجبهم كما ينبغي تجاه أهل البيت، فكانت مواقفهم إجمالا أفضل من مواقف غيرهم. يعني هذا الكلام ربما ما حصل أثر في نفس الوقت، ولكن ظل يجري في نفوس الأنصار وأبنائهم في المستقبل إلى أن غير مواقفهم. ثم رجعت مرة أخرى كما ذكرنا إلى مناقشة الخليفة عندما جاء بحديث غير معروف عند أهل البيت عليهم السلام في أن النبي لا يورث، ردت عليه بما تلوناه قبل هذا الكلام وتلوناه في أول المجلس أن النبي لا يمكن أن يخالف كتاب الله ولا يصدف ويترك أحكام الله عز وجل، وأن هذا انتحال منكم عليه. هذا تصريح عند الزهراء عليه السلام، تقول أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور؟ هم أنتم ما قبلت بالوصية ما بين الغدير والغدر 70 يوم، غدير 18 والغادر 28 صفر 70 يوما، هم غدر عندكم، وأيضا فوق ذلك زور وتزوير وتحريف لهذه الأحاديث، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغي له من الغوائل في حياته. وهذا أيضا إشارة إلى تتربصون بنا الدوائر، مؤامرات كانت موجودة. فهكذا انتهت الزهراء عليها السلام في خطبتها تلك إلى هذا المدى. طبعا في هناك روايات سوف نتعرض إليها إن شاء الله في الليالي القادمة عما جرى بعد الخطاب، وما هو الموقف الذي اتخذ، وتسلسل الأحداث إذا وفقنا الله وسهل لنا الأمر. لكن الزهراء عليها السلام رجعت في الجملة إلى منزلها وهي كئيبة مهضومة الجناح مظلومة الجانب سلام الله عليها. وكان هذا الظلم الذي لحق بالسيدة فاطمة بداية المظالم التي حلت على أهل البيت سلام الله عليه. ولنعم ما قال شاعر أهل البيت الشيخ محسن أبو الحب في تنظيره ما حدث في زمان ما بعد وفاة رسول الله بما حدث في كربلاء، يقول: برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين. يوم اللي ارتقي منبر رسول الله من غير أهل الكفاءة وأبعد علي، ذاك الوقت بذرت بذرة أن يرتقى صدر الحسين عليه السلام في كربلاء وأن يضرج جبينه بالدماء. برقي منبره رقي في كربلاء صدر وضرج بالدماء جبين بعد وبكسر ذاك الضلع ردت أضلع. أضلاع الحسين في كربلاء بحوافر الخيل، وبكسر ذاك الضيل ردت أضلع في طيها سر الإله مصون لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى لها في كربلاء جنين. وكذا علي قوده بنجاده فله علي آخر، فله علي أي السجاد، فله علي في الوثاق قرين. وكما لفاطمة رنة من خلفي خرجت وراءهم تنادي: خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي. وكما لفاطمة رنة من خلفه لبناتها خلف العليل رنين. وبضربهم بسياط قنفذ والشحايات بالطف من زجر لهن متون. هذه أوجه المشابهة. لكن أيها الشاعر، هناك شاعر آخر يقول: إنما جرى في كربلاء زاد على ما جرى على الزهراء. كيف قال: قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار، وزادت البنت على أمها يا من دارها تسبى إلى شر دار. ساعة القشر يوم مر
المذابيح كلهم عرايا والجفن من سافيري ومن الحزن زينب تقوم ونوب الطيح وتصيح ذاب القلب من فرط الرزية وليلة على شبه النبي تلطم بالخدود نادي يا ابويا لبسني ثياب الحدود من عام عاينت جثايا وفوق الترب ممدود من انت العزيز شلون يا ابني قطعت بي وليلة ورملة على الجاسم غدت تلطم صدرها نادي عروسك بن سعيد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتاياك محد قبرها قالت شبيدي والعداية دنوم طيه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.